أمر لا. يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء إلى آخر ما يقول. عائشة قالت كما في صحيح البخاري الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى فإنك لا تسمع إنك أو فإنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فالميت لا يسمع والرسول ميت، فلا يجوز لأحد أن يكلم الرسول مكالمة الحي للحي. يقول أشهد أنك بلغت الرسالة حتى يحبها الرسول لمن يسمع منه الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ميت ما يسمع الكلام إلا ما دل عليه الدليل كما عند الترمذي وغيره، إن الرجل إذا مر بقبري فسلم عليه رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام حسنه العلامة الألباني، هذا مستثنى. وقال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، يبلغوني ما قال أسمع السلام. وقال أكثر يوم الجمعة من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني، ما قال أسمعها. إذن لا يجوز أن يأتي الرجل لقبر الرسول ويتكلم معه بكاف الخطاب، أشهد أنك بلغت يا رسول الله صلى الله عليك إلى آخره كأنه يسمع، هذا من البدع. فإن ابن عمر لم يصنعه، قال شيخ الإسلام كان ابن عمر دخل المسجد يقول السلام على النبي السلام على بكر السلام على عمر ينصرف، ما كان لا يدعو ولا يتكلم مع الرسول بنحو هذه الثناءات الطويلة التي سجلت في كتيبات لا أسانيد لها. كما قال عبد الله المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء أخرجه مسلم في مقدمته. نعم.
والناس إذا ماتوا يبعثون،
صحيح.
والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى.
نعم، منها خلقناكم أي خلقناكم أي من الأرض، خلقناكم حين خلق الله آدم. وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والحزن والخبيث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب. خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض سبحانه، والأرض تربتها متفاوتة، فجاء الناس تجد فيهم سهل تجد فيهم صعب تجد فيهم يعني خبيث طيب سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال منها خلقناكم أي من الأرض. طيب، خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، ثم قال وفيها نعيدكم أي بالدفن بعد الموت، وقال ومنها نخرجكم تارة أخرى أي البعث بعد الموت. وقوله تعالى
والله أنبتكم من الأرض نباتا
نعم
يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
هذه الآية موافقة تماما التي قبلها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طيب، وبعد البعث
يحاسبون ومجزيون بأعمالهم.
نعم، وهذا مقتضى حكمة الله. هل يخلق الله الخلق وينشئهم من العدم ويرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين ثم يموت ولا يبعث؟ هذا ينافي الحكمة. قال الله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون، فهم محاسبون مجزيون بأعمالهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من النار ويدخلنا وإياكم الجنة. نعم.
والدليل قوله تعالى يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
وقد قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا به رد بالمناسبة على يقولون أن المعاصي في مكة تضاعف. قد سمعت خطيبا يقول هذا خطأ، إنما المعاصي في مكة تعظم ما تضاعف السيئات، لأن الله قال سبحانه وتعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، إنما تعظم المعاصي في مكة. اللي يضاعف الحسنات إيه تضاعف في يعني حسنة الصلاة في الحرم، أما السيئات تعظم في مكة ولا تضاعف السيئات والحمد لله، لكن تعظم قدرها. نعم. لا شك، قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أعظم قال بعض أهل السلف من نوى أن يعصي الله وهو في عهد نبي نوى أن يعصي الله في مكة كتبت له معصية وهو بعد ما رحل إلى مكة عياذا بالله. وكان بعض السلف ثبت عنده بإسناد صحيح بعض الصحابة سكن خارج حدود مكة حتى لا يتأث حتى لا يحصل له إثم فيعظم له في مكة. نعم.
ومن كذب بالبعث كفر.
نعم.
والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم.
نعم.
ذلك على الله يسير.
أي والله ذلك على الله يسير. من كذب بالبعث هذا رجل ذاهب العقل ذاهب الدين. فالبعث ثابت بالإجماع بالإجماع ثبوته كل أحد فكل أحد يلزمه تلزمه بهذا الإلزام أنه لا ينكر أن يكون مخلوقا بعد العدم. كيف ينكر؟ هل أنكر أحد أنه صار مخلوق بعد العدم؟ أحد ينكر؟ ما أحد ينكر. كلنا مخلوقين كلنا يعني مخلوقون بعد العدم خلقنا الله بعد العدم وأنه حادث وأننا حدثنا بعد أن لم نكن كما قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان كان عدما معدوما ما له ذكر فخلق من طين وخلق من أمشاج وابتلاه الله سبحانه وتعالى. فالذي خلقه وأحدثه طيب فالذي خلقه من العدم قادر على أن يخلقه سبحانه وتعالى مرة أخرى ويعيد خلقه وكما قال وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طيب فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى ولا لا أسهل كما قال تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم المسألة الأخرى أن كل أحد منا لا ينكر عظمة السماوات والأرض وبديع صنعهما. طيب فلا يقدر مخلوقات هذه المخلوقات التي ترونها لو اجتمعت في صعيد واحد لا تقدر على خلق ربع حجم السماء وربع حجم الأرض فتنشئها من العدم ما تقدر. وقد قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا خلق السماوات والأرض العظيمة هذه ما بأولى قادر على خلق الناس سبحانه فهو أسهل عليه سبحانه وتعالى فهو أسهل يعني في الخلق. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب ومن دلائل ذلك دلائل البعث أنك تمر على الأرض وهي هامدة ميتة فإذا نزل عليها الماء أخصبت والذي أحياها وأنبتها وهي ميتة الأرض قادر على يحيي الموتى من القبور سبحانه وتعالى كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم المسألة الرابعة أن هذا ينافي الحكمة أن يقال أن الله لا يبعث من القبور هذا ينافي الحكمة. كيف خلق الله وأولئك خلق جميعا عبثا وأرسل لهم رسلا عبثا وخلق لهم الطعام والشراب ليتمتعوا عبثا ويظلم بعضهم بعضا تذهب أعمالهم سدى. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقرأ
وأرسل الله جميع
الرسل
مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون
للناس
على الله حجة بعد الرسل.
نعم هذا فيه دليل على أن الله عز وجل على أن الحكمة من إرسال الرسل أنهم يكونوا مبشرين لمن أطاع الرسول وحد الله وعمل مقتضى التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات مبشر بالجنة والسعادة في هذه الحياة الدنيا كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس هي السعادة الحياة الطيبة وقال تعالى تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالبشرى لمن وحد الله وعمل مقتضى التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات، الجنة في الآخرة والسعادة في هذه الحياة الدنيا، والسعادة في هذه الحياة الدنيا، والنذارة من الشرك، وأن من فعله أو وقع فيه طيب فإنه يخلد في النار، ومن فعل ما دونه من المعاصي والكبائر فإنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا فيه رد على من لا يعذر بالجهل، فإن الله أرسل الرسل ليكونوا حجة. فقد جاء في رواه الطبراني من حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع يحتجون على ربهم، وذكر منهم رجل مات في الفترة ما بلغته رسالة نبي، فقيل ينشأ لهم نار، فجاء في الحديث أنه ينشأ لهم نار فيختبر فيقال ادخلوها، فإذا دخلوها استحقوا دخول الجنة طاعة لأنهم طاعوا ربهم، وإذا لم يدخلوها دخلوا النار، نسأل الله العافية. نعم.
أولهم نوح عليه السلام.
نعم.
وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
والدليل على أن أولهم نوح الآية، وهي قوله اقرأ
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
وقد جاء في السنة ما يدل على أن نوح أول الرسل، أي الحديث حديث إيش تذكرونه طويل الشفاعة. نعم. إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، فلا رسول قبل نوح. طيب، وبهذا يعلم خطأ المؤرخين اللي قالوا أول رسول إدريس، كما خطأ ذلك العلامة في شرحه. نعم.
كل
أمة
بعد الله
إليها
رسولا.
نعم.
من نوح إلا محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت،
يعني وحدوا الله اعبدوا الله، كما يروى عن ابن عباس كل آية فيها اعبدوا الله يوحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت يعني يكونوا جنب وعبادة الطاغوت في جنب آخر. والطاغوت وعبادة الطاغوت عبادة الشيطان، وهي طاعته في الكفر، عبادة الشيطان طاعته في الشرك والكفر عياذا بالله. وقد عرف الطاغوت ابن القيم بكلام جامع اقرأ
واقترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مذبوع أو مطاع،
على شرط أن لا يكون صالح، كل ما تجاوز أو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، على شرط أن لا يكون صالح أو نبي. فعيسى عبد من دون الله لكن ليس بطاغوت لأنه لم يرضى، فالذي يرضى بعبادة بأن يعبده الناس أو يدعو الناس إلى عبادته فهو طاغوت، لكن الذي لا يرضى لا يسمى طاغوت. فالمراد بقوله ما تجاوز به العبد حده الذي يجب عليه، الذي يتجاوز حده في العبادة فيشرك فيعبد صنم معبود أو متبوع عالم يستحل ما حرم الله بقوله أو مطاع أمير يستحل ما حرم الله بقوله، فإذا تجاوز به العبد حده فوقع في الشرك. طيب، به فوقع في الشرك فعبده. فعبادة العالم، عبادة العالم والشرك تكون كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هؤلاء كانوا يستحلون بأقوالهم ما حرم الله فتلك عبادتهم. وطاعة والمطاع كأمير البلد يطاع فيما حرم الله وتستحل طاعته فيما حرم الله، والمعبود كالصنم. طيب، فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فحد هؤلاء أن يعمل بهم بما على مقتضى الشريعة، أما الصنم فيكفر به، أما الأمير فيطاع في طاعة الله. طيب، ويعصى في معصية الله. أما العالم فيطاع على مقتضى الدليل الشرعي ويعصى إذا تكلم بكلام خالف فيه الشريعة. هذا حتى الاتباع للعالم والأمير. أما أن يأمر بشيء حرمه الله فمن استحل ذلك القول منهم وعلم أن الله حرمه فهو عابد لهم، وهم إذا رضوا بذلك طواغيت، وهم إذا رضوا بذلك طواغيت، نسأل الله العافية. نعم.
والطواغيت كثيرة رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله.
نعم.
ومن عبد
الطواغيت جمع طاغوت وقد سبق تفسيره. طيب، ورؤوسهم أي زعماءهم ومقلدوهم خمسة. نعم، إبليس وإن والدليل لعنته وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. نعم، لكن لا ينبغي سب الشيطان، بمعنى أن الرجل لا يقول كما يقول اليوم العامة إذا تغاضبوا فيما بينهم أو حصلت خصومة: الله يلعنك يا إبليس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. النبي ما قال ذلك إكراما للشيطان، ولكن الشيطان ملعون، فسبك له باللعن تحصيل حاصل، وهو يريد أن يذهلك على التعوذ بسبه لأنه مسبوب أصلا ملعون. فإذا قلت لعن الله إبليس تغفل عن الاستعاذة، والاستعاذة هي المطلوبة شرعا، فهو يوسوس لك ربما بلعنه لأنه ملعون ما تستفيد شيء. لعنته هل يعني تجعله من أهل النار ولم يكن من أهل النار من قبل؟ هو ملعون كما قال الله تعالى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقد قال النبي: لا تسبوا الشيطان وتعوذ بالله من شره. إذا المأمور به شرعا، أنت مأمور شرعا بأن تتعوذ بالله من شره، هذا الذي يذهب شره عنك، أما لعنه ما يذهب شره عنك. نعم. طيب،
ومن عبد وهو راض
فهو طاغوت. من عبد وهو راض أن يعبد من دون الله فإنه من رؤوس الطواغيت، سواء عبد في حق فرعون فإنه طاغوت دعا الناس إلى عبادة نفسه، فقال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. قاتله الله، عليه من الله ما يستحق. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الآن، وأنتم تتكلمون وهم النار تعرض عليهم. أطاعوا ذاك الفاجر مدعي الألوهية الطاغوت فحصل لهم ما قد علمتم. نعم.
ومن ادعى شيئا من علم الغيب.
نعم، وكذلك من ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، سواء العلم علم الغيب المطلق أو النسبي، سواء قال لا أعلم كل الغيب أو شيء من الغيب. طيب، فمن ادعى ذلك فهو طاغوت كافر. وقد حضرت مجلسا عند بعض الصوفية وما كنت أدري أنه سيتكلم بهذا، قام في مسجد في بعض بلدان الشام وصرح بهذا، قال: الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ، عياذا بالله، واستدل بقوله: قاتله الله وعلمك ما لم تكن تعلم وما للعموم. وهذا يرد قوله، هذا قول الله له يوم القيامة لما يقول: أمتي أمتي، فيقول الله: لا تدري ما أحدث بعدك، علمك ما لم تكن تعلم مما قدر أن يعلمك. ليس كل شيء، والله يقول له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فكيف وما أحدث بعده قد كتب، وما أحدث بعده قد كتب في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب ما هو كائن يوم القيامه. فالذي حدث بعد النبي من ارتداد بعض الناس قد كتب في اللوح المحفوظ، والله يقول له: انك لا تدري ما احدث بعدك. وقال: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فاذا لا يجوز دعوى علم الغيب او ادعاء ان الرسول يعلم الغيب او احدا من اوليائه، او ان يدعي أن نفس لنفسه أنها تعلم الغيب، كل ذلك كفر عياذا بالله وشرك بالله. نعم.
ومن حكم بغير ما أنزل الله.
ومن حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله محرم وفسق. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن كثير من الناس جنحوا عن فهم السلف في هذه الآية، فظنوا أن معنى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أن الحاكم بمجرد حكمه بغير ما أنزل الله، إذا كان يقدر ما أكره يقدر على أن يحكم بما أنزل الله ثم حكم بغير ما أنزل أنه كافر، استدلالا بهذه الآية. وهذه الآية قد فسرها حبر الأمة عبد الله بن عباس في التفسير الذي رواه عنه علي بن أبي طلحة، وقد كان يعتمد عليه البخاري، وهي صحيفة مكتوبة، الانقطاع الذي فيها مغفور لأنها صحيفة وجادة معتبرة عند علماء الحديث، ثم أن لها طرق لهذا الأثر، له طرق. طيب، ذكرها الطبري في تفسيره وهو أثر صحيح خلافا لمن زعم أنه ضعيف. هو قول ابن عباس كما في صحيفة علي بن أبي طلحة: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم. فسر هذه الآية في المائدة التي في سورة المائدة: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا أقر الحاكم إذن على ما ذكر ابن عباس، إذا أقر الحاكم بحكم الله وقال هو واجب علي وأنه حق، ولكن حكمت إبقاء لملكي أو شهوة حتى لا ينقلب الناس علي، أو حتى لا أخسر مكانتي عند الناس أو غير ذلك من الشهوات، طيب فهو فاسق ظالم. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يجحد حكم الله في الأصل فهو كافر. فمن ذلك أن يقول: حكمي مثل حكم الله، يسوغني ترك حكم الله، حكمي أفضل من حكم الله، حكم الله أفضل من حكمي، لكن يجوز لي أن أحكم بغير ما أنزل الله، حكم الله لا يصلح في هذا الزمان الذي حصل فيه التطور وتغير الناس فيه وغير ذلك أو نحو ذلك، فهذا كله كفر أكبر وجحود. أما إذا أقر واعتقد أنه واجب عليه فحكمه بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، كما أفتى عبد الله بن عباس، ولا أعلم له مخالف من الصحابة. حاول البعض أن يجد لابن عباس مخالف هو ابن مسعود، فإنه قال في الرشوة في الحكم، قال: ذلك الكفر، ذلك الكفر، الرشوة في الحكم، تعطي قاضي من أجل أنه ينحاز إليك الحكومة. فقال ابن مسعود: ذلك الكفر. فقالوا: إذن ابن مسعود خالف ابن عباس، وإذا اختلف الصحابة فلا حجة لقول بعضهم على بعض إلا بالأدلة الشرعية، والدليل الشرعي جاء بتكفير الحاكم، فقد حل الكفر بالأل، فقال إيش: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبالتالي يكفر الحاكم مطلقا أول ما يحكم بغير ما أنزل الله. والجواب عن هذه الشبهة: أولا، ابن مسعود لما قال رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة ذلك الكفر، فإنه لا يعني الكفر الأكبر، وإلا لقلنا أن ابن مسعود على مذهب الخوارج، إذ أن الخوارج أول ما ظهروا كفروا بالحكم وخالفوا الصحابة، فكانوا يكفرون الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله، فمن أجل ذلك كفروا علي في زعمهم أنه حكم غير ما أنزل الله، فكفروا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذا مذهب الخوارج، ولا يمكن أن يتفق ابن مسعود مع مذهب الخوارج أبدا. المسألة الأخرى أن كلمة الكفر المحلات بأل لا يشترط أن تدل على الكفر الأكبر، لأنه لا يمكن أن تدل على الكفر الأكبر. لما؟ لأنه قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أتى حائض فهو الكفر، فحل الكفر ولم يقصد أنه الأكبر. فلماذا لا تتفق عبارة ابن مسعود مع ابن عباس وقد جاءت قرينة؟ فالأصل الجمع بين الآثار، وذلك أحسن من إيش؟ ترجيح بعضها على بعض. فالجمع بين الآثار يقتضي أن قول ابن مسعود ذلك الكفر أي الأصغر، ما لم يجحد، يتفق مع قول ابن عباس في تفسير الآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله ولكم كافرون فقال كفر دون كفر. فهم الرد؟ فهم الرد؟ الحمد لله. اقرأ.
ودليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، تبين الرشد من الغي.
ثم يقال لهم: قولكم أن الحاكم يكفر مطلقا يلزمكم أنكم تكفرون بكل حكم، حتى الوالد إذا حكم بين أولاده بغير ما أنزل الله، طيب فعاقب المصلح وأعطى المسيء جائزة، المسيء في الشريعة أعطاه جائزة، ولده شرب الخمر أعطاه جائزة، طيب اشتكت الأم للوالد قالت: هذا الولد شرب خمرا وهذا الولد الآخر أنكر منكرا، أنت أنكرت منكر، فجلده 10 صياط، وقال: أنا أؤدبك، أنا الآن أؤدبك، أحكم فيك بما يؤدبك، أحكم فيك، فضربه 10 صياط، والذي شرب خمر أعطاه جائزة 10,000. هل تكفرون هذا؟ يقول: لا نكفره. فإذا الآية عامة، تكفيركم للبعض دون البعض قول على الله بغير علم. ثم أن قولكم أن الذي يكفر إنما هو الذي حكم في مسألة ومسألتين، أما الذي وضع قانون فإنه لابد أن نكفره، نقول هذا غلط، لأن ابن عباس لم يفرق عندما ذكر هذا الأثر، لم يفرق بين من حكم في مسألتين بغير ما أنزل الله وبين من حكم في عدة مسائل، فقال في تفسير قوله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في كل ذلك قال: إذا لم يجحد حكم الله فهو الكافر فهو فاسق، وإذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم، ولم يفرق فيقول في مسألة أو مسألتين أو ثلاث. فهذا افتيات على مذهب ابن عباس، قولكم افتيات على حبر الأمة الذي قال عنه النبي كما في صحيح البخاري: اللهم علمه الكتاب، ولا مخالف له من الصحابة. نعم.
دليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين.
نعم، لا إكراه في الدين، أي لظهور أدلته وبيانها ووضوحها، ولذلك قال بعد ذلك: قد تبين الرشد من الغي. ما دام أنه متبين لا إكراه فيه، طيب لا إكراه فيه، لا إكراه فيه، ما دام أنه متبين الرشد من الغي، فإن كل نفس سليمة لابد أن تختار الحق وتترك البعض، كل نفس سليمة، فلا إكراه. نعم. لأنه تبين الرشد من الغي. نعم. بدأ بالكفر بالطاغوت، وهنا يقال التخلية قبل التحلية. إذا جئت تدعو أحد من الخوارج عنده شبه، فاذهب وأزل الشبه عنه، كما فعل ابن عباس لما دعا الخوارج وناظرهم، بدأ بما عندهم من شبه: ما عندكم؟ فقالوا: علي حكم الرجال وكذا وكذا وكذا، فأزال عنهم الشبه، فعند ذلك دخل منهم في السنة، دخل منهم حوالي 4,000، وفي رواية حوالي 20,000 أو كذا. فالمقصود لابد من التخلية أن تسبق التحلية، وهذا تجد ذلك واقعا في كوب الماء، إذا كان الكوب فيه وسخ فحليته بماء أو ضعت فيه ماء، ما أزيل الوسخ، لكن أزل الوسخ ثم ضع الماء تجده نقيا، فلا بد من التخلية قبل التحلية. وقد قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، فبدأ بالكفر بالطاغوت ثم عطف عليه الإيمان بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي الإسلام، كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله. نعم، ولم يقل تمسك، إنما قال استمسك، فالاستمساك في اللغة أشد من التمسك كما قيل. نعم.
فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله،
إذ أن معنى لا إله إلا الله إثبات ونفي، فالإثبات المحض كما تقدم ليس بتوحيد، لأنه من قال الله معبود، الله إله يعبد، فإن هذا لا يقتضي أن غيره ما يعبد، وإذا قال لا إله نفى الآلهة فصار إلحاد، حتى أنه نفى الله أن يكون معبودا، لكن لابد للتوحيد من أن يتضمن نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، وهكذا. قال فمن يكفر بالطاغوت طيب نفي ويؤمن بالله إثبات. نعم.
وفي الحديث رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله.
نعم، رأس الأمر الذي جاء به محمد هو الإسلام وعموده الصلاة، وهذا دليل، قد يؤخذ دليل أو يؤخذ يعني دليلا لمن كفر بترك الصلاة. رجح العلماء من هذا الحديث أن تارك الصلاة يكفر، إنه قال عمود الإسلام، والعمود في الخيمة إذا سقط سقطت الخيمة. وقد نقل إسحاق بن راهوية إجماع على كفر تارك الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي أعلاه وأكمله. طيب، فإن الإنسان إذا أصلح نفسه وأصلح غيره طيب بمجاهدته بالكلمة تارة وبالمال تارة أخرى، مجاهدة عدو الله بالكلمة تارة برد الشبه وبالمال تارة أخرى وبالنفس تارة أخرى، كان على ذروة السلام، سلام الإسلام ذروته، وهو الجهاد في سبيل الله، فإنه ذروة سلام الإسلام، قيل أي أعلاه وأكمله. ولكن مفهوم الجهاد في هذه الأزمنة عند كثير من الشباب قد ضيع، فهموا أن الجهاد في سبيل الله مجرد قتال الكفار من غير ضوابط. قال الله أخذا بالعمومات كقوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله تعالى واقتلوهم حيث تقفتموهم وغير ذلك من الآيات العامة. وخير من فهم هذا المجمل الصحابة والنبي، النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وما كان النبي ليقتل كل كافر أبدا، بل قد قال ابن القيم ومن عادة قصار العلم، عادة قصار العلم أنهم يأتوا إلى المجملات في الشريعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعد الحجة، فيكرر مثلا عمرة في رمضان من غير النظر إلى فهم أو عمل السلف المفسر لذلك المجمل. فنظروا إلى النصوص العامة التي تأمر بالجهاد ولم ينظروا إلى ضبط أو فهم السلف لمفهوم الجهاد. فالنبي ما قاتل وقت الضعف، وقد حرم عليه القتال في مكة، لأنه لو قاتل في مكة لكانت المفسدة أرجح من المصلحة، فصبر حتى وجد أنصارا في المدينة، وكانت غزوة بدر، وتتالت بعدها الانتصارات حتى فتحت مكة، وما وجدت هزيمة إلا في أحد لما حصلت منهم المعصية، فإذا ينتصر إلى وقت هذه المقالة التي أتكلم بها، إلى وقتنا هذا الذي نجلس فيه طيب ما أظنهم ينتصروا حتى يراعوا حدود الله سبحانه وتعالى. فمن حدود الله في الجهاد ألا يجاهدوا أعداءهم وقت الضعف، كما قال ابن تيمية وكان هدي النبي في الجهاد وقت الضعف، وكان هدي النبي مع أعدائه في الضعف المسالمة وترك المواجهة. وقال غيره شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان عدو مستحكما قويا وكانت النكاية بالضد فلا يشرع الجهاد. والآن صاروا يستفزون أعداء الله بقليل من القنابل أو قليل من الحجارة، ثم ينهالوا عليهم عدو الله طيب ضربا بالقنابل العنقودية وغيرهم، نعم بقتل كثر ينتج عن استفزاز الكفار من طريق الطائرات من طريق الدبابات. ولذلك أحسن العلامة الألباني قال الجهاد في هذا العصر لا يصلح إلا على مستوى دولي، ما يصلح على طريقة أفراد، أفراد يقاتلون بلا قائد ولا خطام ولا زمام، ويهيج عليهم العدو فيقتل منهم أعداد كثيرة. لا بد للجهاد الآن أن يكون على مستوى دولي، أن تتعاون بعض دول الإسلام بدباباتها وطياراتها ويصلحوا عقيدتهم، ثم يكون لهم الصولة والجولة على أعدائهم. أما يأتي أفراد لبنادق أو نحو ذلك يضربون 10 15 ويقتلوهم ولو فجروا دبابة ودبابتين، ثم يأتي العدو عليهم من السماء ينهال عليهم بالقنابل ويقتل منهم أعداد كثيرة. نعم، فلم يكن هدي النبي هذا وقت الضعف، هديه وقت الضعف فالمسالمة مع العدو وترك المواجهة. هذا وفي ختام قراءتنا لهذا الكتاب العظيم، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يوفقنا للعمل مقتضى ما سمعناه، فإن العلم يهتف بالعمل كما يروى عن علي، فإن أجابه ولا ارتحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا شك أن النصرة فيها خلل من جهة اتباع ذلك الرسول النبي الأمي في هديه في دعوته، في هديه في عباداته، في هديه في جهاده. وإلا فالمسلمون في أحد لما هزموا قال الله تعالى لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالعلاج الصحيح الذي نرجوه من المسلمين حتى يعيدوا أمجاد السلف القديمة المأثورة المعروفة أن يرجعوا إلى دينه لتحقيق ما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: واستترك أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. القائل كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعند غيره: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. سبحان الله، كان في كل خطبة يقول: خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لماذا يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطبة إن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها أكثر من ما يكرر التحذير من المعصية؟ لأن البدعة خطرها عظيم، فإن المبتدع كما يقول الفضيل بن عياض لا يتوب. قال: البدعة أشر من المعصية لأن العاصي يتوب، أما المبتدع لا يتوب إلى الله. والمبتدع هو الذي يتمسك بطريقة عقلية يستحسنها برأيه بغير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة لا تزيده من الله إلا بعدا. وكيف يعرف أنه وقع في البدعة؟ يعرف أنه وقع في البدعة بعرض طريقته على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقها فهي السنة وإن خالفها فهي البدعة. فلنستعرض الآن بعض المحدثات التي وقع فيها أهل هذا العصر وكانت سببا في هزيمتهم وكان سببا في ذلهم. أولا، هزيمتهم في بيوتهم، فلا ترى أثر طاعة الله في بيوتهم، تراهم وضعوا لصبيانهم هذه المفسدات كالقنوات الفضائية وكالأشرطة الغنائية. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة يوما فوجدها قد وضعت اشترت نمارق وضعتها في البيت عليها صور، فلم يدخل البيت صلى الله عليه وسلم فلما رأت منه ذلك قالت ما لك يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله؟ قال ما بال هذه النمارق؟ أنكر لم يدخل البيت لأن كان فيها صور فلم يدخل البيت صلى الله عليه وسلم. قالت اشتريتها نمارق اشتريتها يا رسول الله لتقعد عليها ولتوكى عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال أحيوا ما خلقتم أو قال إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة. أما اليوم فيدخل رب الأسرة ويجد الأهل والأولاد الصبيان متحلقون حول فيلم من الفرنجي ظهرت فيه مفاتن النساء وظهر فيه التقبيل وغير ذلك ويدخل ويضاحكهم ولا يستحي من الله سبحانه وتعالى. وظهر ذلك في لباسهم فدخلوا في التشبه الكفار. فقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فلبسوا لباس الكفار وتزيوا بزي الكفار وقصت النساء شعورهن على طريقة الكفار. والتشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن. فتشبهوا بالكفار فوقعوا فيما وقعوا فيه من معصية الواحد القهار سبحانه وتعالى. وعد واعصي عدد المعاصي التي توجد في بيوتنا ثم بعد ذلك نقول ما بال المسلمون يهزمون بأيدي عدوهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. لأن المسلمون خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهزموا. وكان أحد درسا لنا عندما هزموا بسبب معصية واحدة وهي ذلك الخلل الذي حصل من الرماة فهزموا بيد العدو. وقد عصينا الله في عدة نواحي منها ما ذكرنا ومنها عصينا الله من حيث طاع. عصينا الله عز وجل في العبادات. الجهاد عبادة، الدعوة إلى الله عبادة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة. فعصينا الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله وفي الجهاد. كيف ذلك؟ أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصاروا ينكرون عن الولاة في المجالس الخاصة والعامة في القنوات وفي المجالس الخاصة في الولائم يتبادلون الطعن في ولاة الأمر. فهذا الإنكار معصية. وإن كان الذي ينكر مريدا للطاعة فهو مبتدع ضال لأنه لا يطاع الله من حيث يعصى. فولي الأمر لا تجوز غيبته حتى في ما وقع فيه من منكر. لا نقول هذا بعقولنا ولا بأهوائنا، نقول ذلك بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليشير إليه وليخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا سواء في المجالس العامة أو الخاصة. أما المجالس الخاصة فما رواه الترمذي من حديث زياد بن كسيب أو من طريق زياد بن كسيب قال كان رجل بجانب أبي بكر فقال أبو بكر انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. وكان يخطب ابن عمار أحد الأمراء كان يلبس ثياب الفساق، كان يلبس ثياب رقاق، فاغتابه بشيء هو واقع فيه. فهل سمح له أبو بكر في المجلس الخاص أن يغتابه بأمر قد وقع فيه منكر وقع فيه؟ فقال له أبو بكر اسكت، سمعت رسول الله يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أهينه بالذل بالسجن بقطع العيش بنكبة في البدن، أهين الحديث أهانه الله سبحانه وتعالى. فلا تحل غيبة السلطان لا في المجلس العام والخاص لما مضى من الأدلة. أما ما يحتجون به من حديث أبي سعيد الخدري وأنه قال للوالي لما خطب قبل الصلاة صلاة العيد قد غيرتم وأنكر عليه فهذا جائز محمول على ما إذا كان الإنكار في المجلس، كان يكون الخليفة أو الإمام زاد ركعتين أو نسي فخطب قبل أو غير شيء، فيقال له في المجلس لا تفعل هذا حرام. هذا هو الجمع بين حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي بكرة وحديث ابن غنم، أن الخليفة إذا عصى الله في المجلس أنكر عليه فأقول هذا حرام لا يجوز. أما خارج المجلس يعني يقيم المحاضرات أو أخذ المجالس الخاصة فلا يحل ذلك. ومن المؤسف أني وجدت بعض الأفراد يقعون في هذا، يتكلمون في ولي الأمر لكن في المجالس الخاصة، يقولون لأن ولي الأمر لا يسمح لنا أن ننصحه، هذه شبهة، ولا تمكنهم هذه الشبهة من الاستدلال على منكرهم هذا، حيث أن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب لما نصح له في المجالس الخاصة أو ذكر بشر في المجالس الخاصة خرجوا عليه وقتلوه نسأل الله العافية. فنقول لهذا الذي يذكر هذه الشبهة ويقول لا يسمح لنا أن نتكلم معه، نقول قد خالفت الحديث، لأن علة الحديث هي استتباب الأمن وعدم وقوع الفتن، وذلك يكون بأن تسلم السلطان بالنصيحة فتأتيه في بيته وتخلو به وتتلطف له معه في القول وتذكر له النصيحة. أما إذا شنعت عليه أمام العامة في المجالس الخاصة مثلا فإنك تكون قد أحدثت فتنة وسعرت نار حرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، فالبعض لا يجرؤ أن يتكلم عن السلطان في المجالس العامة في خطبه، لقد يداهن السلطان، لكن الكلام في المجالس الخاصة، وقد يتكلم البعض في المجالس الخاصة كلام فيه لمز بالحاكم، فهذه بدعة وتولد شر على المسلمين. وما نسمعه من التفجيرات هذه التي في الرياض وقديما في الخبر، وهذه المعارك التي نسمعها في ديار في أطهر بقاع مكة، إلا بسبب الطعن في ولاة الأمر والتكفير الذي هو منهج الخوارج. فلو أنهم سلكوا طريقة رسول الله في النصيحة للسلطان لما حصل هذا الذي نسمعه من التفجير وهذا الانقسام الذي نسمعه بين الشباب، فإن الشباب أصلا أخذوا عن العلماء علماء هذه البلاد، فلم يكن عندهم هذه المسائل الحديثة التي نسمعها والمحدثة من التفجير والذم والطعن في ولاة الأمر والطعن في العلماء، لم نكن نسمع هذا أو لم نسمع هذا من 30 سنة، حتى وفدت علينا هذه الدعوة المحدثة دعوة الإخوان المسلمين، دخلت إلى هذه البلاد من طريق أساتذة الجامعات في زمن من أزمنة كانت الدولة تحتاجهم، فدخلوا ليعلموا الناس العلم في الجامعات، ودخل بعضهم بأفكار الإخوان. أفكار الإخوان سبب كل شر، لأنهم يقولون في قاعدة المنيرية التي اخترعها محمد عبده ومحمد رشيد رضا وتابعهم عليها حسن البنا، القاعدة التي دخلت من أجلها كل بدعة وضلالة ومنها بدعة التفجير، وقولهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أي ما دامنا نقول لا إله إلا الله فنتوحد في الصف، فإذا حصلت فروقات في العقائد، فلان كان جهمي يعني ينكر صفات الرب أو كان رافضي يسب الصحابة أو كان خارجي يقصد التفجير ويقصد التكفير، فلنتعاون جميعا تحت كلمة لا إله إلا الله ضد العدو الأكبر وهو اليهود، وهم اليهود والنصارى زعموا، ونسوا أنهم إذا ما تعاونوا التعاون الصحيح الذي تعاون عليه السلف على السنة أنهم يضعفوا ويتفرقوا، لأن الله عز وجل قد قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا ترك الاعتصام بالكتاب والسنة سبب للفرقة، لأن الأهواء تختلف، فكل عقل يحسن رأيا، فعند ذلك تحصل النزاعات. أما لو اتحدوا على الكتاب والسنة فهي متحدة لا تقبل الانقسام، فصارت هذه الجماعة، فصارت أفكار هذه الجماعة تدخل من طريق الكتيبات أو الكتب والمؤلفات، يوصي بها أساتذة الجامعات في البحوث العلمية. أيها الطلاب، عندكم بحث غدا فخذوا هذه المراجع الآتية: كتاب فلان، كتاب فلان، كتاب فلان، يسمي دعاة جماعة الإخوان. فبدأ هذا الفكر يدخل من طريق أساتذة الجامعات إلى طلابنا في هذه البلاد. فمنذ 20 أو 30 سنة ما كنا نسمع أحد يطعن في علمائنا، يقول علماء حيض ونفاس، أو لا يفقهون الواقع، أو أن البشوت أثقلت كهولهم أو عواتقهم فليخرجوا إلى الشباب وليتحاوروا معهم، أو أنهم أغرقوا في جزئيات وتركوا واقع الأمة، ونحو ذلك من الطعن اللاذع الجريء من القصاصين على علمائنا. هذا الكلام ما كنا نسمعه إلا لما دخلت علينا هذه الدعوة، دعوة الإخوان المسلمين نسأل الله العافية. فبدأ هؤلاء ينشطون في بلادنا ويتحركون، كما ذكر لي ذلك الشيخ صالح وزير الشؤون الإسلامية حفظه الله، قال: نشطوا من 40 سنة، قال لي: نشطوا في هذه البلاد من 40 سنة وهم يتحركون في هذه الدعوة المحدثة، دعوة الإخوان المسلمين نسأل الله العافية. فانتشر فكره مراد، لأنه كما قال بعض أهل العلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. فوقروا رؤوس الإخوان عند الطلبة الجهال فصاروا يأخذون عنهم فهدم الدين، أخذوا عنهم هذه القاعدة المنيرية: نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كما نسمع بعض وهو محسوب علينا اليوم في الدعوة يقول: وحدة الصف لا وحدة الرأي. يعني نتكتل ما دام كنا نقول لا إله إلا الله ولو كانت هناك فروق عقدية. ولذلك رؤية هذا الشخص يجلس مع رافضي نسأل الله العافية، فنتجاذب معه الابتسامات والكلمات المعسولة ربما، كل ذلك أخذا بهذه القاعدة: نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال العلامة الألباني وهو يعرفهم وقريب منهم وقد قاطعوه في الأردن، هذه الجماعة قاطعت الشيخ وأصدرت خطاب مختوم موقع بعدم جواز حضور دروس الشيخ الألباني، لأنه كان ينشر السنة وهم أعداء السنة، هم أعداء السنة كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: هم لا يدعون إلى السنة، في مجلة المجلة 1995، لا يدعون إلى السنة، لأن السنة تنهى عن منهجهم هذا، أليس السنة فيها إنكار منكر؟ هم لا يرون الإنكار لأنه يفرق المسلمين. فمن لوثهم أنهم صاروا يقولون في أثناء دعوتهم ويشنعون على من يسمي أهل البدع، أو يبين أسماء من وقع في بعض البدع ليحذر من طريقته، فيقول: لا تسمي أشخاص، هذه دعوة محدثة إخوانية، فإذا رأيت الرجل يقول لك لا تذكر صاحب البدعة ببدعته فاعلم أنه إخواني، لأنهم يقولون: نتعاون فيما اتفقنا فيه، وذكر صاحب البدعة ببدعته يخالف دعوتهم في زعمه يفرق المسلمين. كيف يفرق المسلمين منهج السلف؟ السلف ألم يكونوا يسموا صاحب البدعة ببدعته؟ ألم يقول الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من الدعاة كان يحضر الإمام أحمد مجلسي وهو لا يدري ذلك الداعي ويبكي وهو يرقق القلوب، وكان محدثا له تصانيف اسمه الحارث المحاسبي من الدعاة، ولكن لما علم الإمام أحمد أن في طيات كلامه بعض التلبيسات المحدثة التي لم تكن على منهج السلف في الدعوة ككلامه في الخطرات والوساوس سماه وحذر منه ولم يذكر حسناته ولم ينصحه قبل أن ينصحه علنا. فقال: لا تجالس الحارث المحاسبي إنه مبتدع، لا يغركم تنكيس رأسه. وكذلك عبد الله المبارك عن سفيان الثوري كما في مقدمة مسلم قام على رؤوس الناس يقول: إياكم وعمر بن عبيد فإنه يسب السلف. حتى جاء هؤلاء وخالفوا منهج السلف في هذه القاعدة الإخوانية واعتدوا على هذا المنهج وسموا من كان على منهج السلف بالخلوف والمداخلة والجامية وبني جام وأصحاب منهج الانبطاحي والمداهنون وأتباع السلطان وغير ذلك، كل ذلك لأنهم اتبعوا السلف وسموا أهل البدع بأسمائهم للتحذير منهم، مع أن ذلك كان واقع عند السلف. قال الإمام أحمد: لا تجالس الحارث إنه مبتدع. قال الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أسامة بن لادن صاحب طريقة وخيمة سماه وحذر من طريقته وقال في جزيرة الشرق الأوسط: هو من المفسدين في الأرض، إلى غير ذلك سماه وذكره. لا حرج إذا كان العالم يعرف أن بدعة فلان المنتشرة ستؤول إلى مفسدة في المسلمين يسميه، ما في حرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلوه بئس أخو العشيرة. وقد سماه لأنه كان عند الباب وعرفت عائشة من هو، أو عرف من هو أدخلوه، عرفه النبي بئس أخو العشيرة. وقال في رجل دعا إلى الله أمامه في صحيح مسلم قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة ومن يعصيهما، فقال: بئس الخطيب أنت عفوا. فنهاه النبي وبين غلطه أمام الناس ولم يقل بيني وبينه أو أذكر حسناته. فهذا المنهج الذي يدعون إليه الإخوان المسلمين ومن تبعهم ممن تلوث بفكرهم وهو قولهم أنه لابد أن أذكر حسنات المبتدع حتى أكون منصفا، هذا منهج أهل البدع الذي لا دليل عليه. بل الآن الإمام أحمد قال: لا تجالس الحارث، وهو من الدعاة أنه مبتدع بخشية أن يلبس على الناس دينهم، ولم يذكر حسناته مع أنه له تصانيف نافعة في خلق القرآن وروى أحاديث نقلت بسنده وهو من رواة الحديث، وكان يبكي أحيانا في مجلسه ولم يعلم عنه الحارث أنه يسمعه أحمد فسماه. فمن قال أن التسمية محدثة بدعة أو أنها محرمة؟ إذن لما كان منهج التحذير يخالف منهج الإخوان أرادوا إسقاط أهل الحديث بقولهم يغتابون العلماء وبقولهم أنهم يطعنون في الدعاة ونحو ذلك. ففرق بين التحذير من البدع الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية والتحذير من أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة واجب باتفاق المسلمين، فرق بين التحذير من أهل البدع والطعن في العلماء وكون اللحوم العظام مسلومة ونحو ذلك. وإلا فكيف قالت عائشة أخطأ ابن عمر وسمته وبينت خطأه؟ فهل نقول أن عائشة أخطأت لما سمت ابن عمر؟ فمن العجيب قول بعضهم: لا تسمي لا تسمي، وقد سمى الصحابة كما جاء في مسند ابن أبي خيثمة بإسناد القاري بن حجر حسن قيل لحذيفة: إن كعبا يقول إن الكون يدور على قطب رحى، فقالت: كذب كعب وسماه فبين خطأه ولم يذكر حسناته. فهذا منهج شيطاني يراد به التآلف مع أهل البدع، فإنهم إذا تآلفنا معهم وهم على بدعهم فإن البدع ستنتقل إلينا، وهذا الذي جعل السلف يحذرون من مجالستهم ومواقاتهم ومخالطتهم، حتى قال الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وقال بعضهم: إذا رأيت صاحب الهوى أخذ في طريق أو جاء في طريق فقد طريقا غيره. وهذه تعكس منهج السلف، تقول: نجتمع مع أهل الأهواء ونصالحهم ونتوافق معهم ما دام كلنا نقول لا إله إلا الله. هذه بدعة دعوية سبب لفتن المسلمين عن دينهم الحق الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلتحرق كتب الجرح والتعديل، فلتحرق كتب الجرح والتعديل لأن فيها فلان ضعيف ولم يذكر حسناته. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إسحاق ابن أبي فروة ليس بأهل أن يؤخذ عنه العلم، ومع ذلك لم يعترض عليه أحد من علماء عصره، قال يا إمام اذكر حسناته من رواة الحديث، أو انصحوا بينك وبينك لا تسمي يا إمام. نعم، لما حاول رجل أن يصنع ذلك مع الإمام أحمد لم يوافق الإمام أحمد على هذه القول المحدثة، دخل رجل من أصحاب الورع البارد الكاذب، والإمام أحمد يذكر الأشخاص بأعيانهم ويبين منزلتهم في العلم، فلان ضعيف فلان كذا. فدخل بعض العوام فقال: يا إمام تغتاب العلماء؟ قال: هذه نصيحة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الدين النصيحة، فليس بيان حال الرجل الذي تصدى للتعليم وبيان بدعه وضلالاته تعتبر غيبة، بل هذه قربة إلى الله، كما قال بعضهم: هيا بنا نغتاب ساعة.